الحديث 37 والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم فيما ينويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله ارتكب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم.
هذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم الرب، ومعنى ذلك أن الله تعالى قال إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. وعلم لأنه مرتب قصد لكنه فتر عنه فنفس النية والضغطة والمحبة فعل هذا الخير هذا خير تكتب له حسنة كاملة. والهم ما ادعي بهذا فهو من أعمال القلوب، وإذا عمل العبد الحسنة فعملها كتبه الله له عشر حسنات وقد يضاعفها إلى 700 ضعف وقد تضاعف أكثر من ذلك إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا يدل على فضل الرب سبحانه وتعالى وكرمه حيث يثيب العبد على ما لم يعلم بس يعني ما فهم ما نواه، وأنه يضاعف له ثواب عمله إن لم يعملها كتبت له، إن عملها ضعف ثوابها. ثم المضاعفة تختلف باختلاف النيات، لأن العاملين يتفاوتون في إراداتهم وكمال إخلاصهم وكمال متابعتهم ونياتهم وهممهم، فتبعت التضعيف والتفضيل. وإن اشتركوا في الإخلاص وفي المتابعة في الجملة لكن فرق بينهم لا يعلمون تفاعلهم فيها إلا الله سبحانه. وإذا هم العبد بالسيئة فلن يعملها كتبت له حسنة، لكن إذا تركها لله، لأنه جاء في بعض الروايات أن الله يقول للملائكة حضر الموكلين بالكتاب أبصروه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة فإن لم يعملها فاكتبوها له حسن، إنه ما تركها إلا من جرائي أي من أجلي. أما لو تركها لا لله لكن ما صار عنده الرغبة، ما كان عنده يعني الداعي القوي الذي يجعله، لا ما أخذ السيئة ولكن ما عنده داعي قوي يجعله يأخذ بأسبابها ويطلبها فهذا لعله لا له ولا عليه. فإن انتقل من الهم والإرادة إلى العمل كتبت له سيئة أو كتبت عليه سيئة واحدة، وشواهد الحديث مطروحة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يمشى إلا مثلها. فالله يقابل الحسنات بالفضل والزيادة، والحسنات والسيئات بالعدل أو العفو سبحانه وتعالى. الله. ويؤخذ من هذا أن الملائكة يكتبون أحوال وأعمال القلوب، وهم يطلعون على ذلك ويعلمون بما شاء سبحانه وتعالى، يطلعون على هموم العبد وإراداته، فيكتبون ما وكل وما أمر بكتابك، وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون. يمكن الذي لا يعلمون هو ما لم يصل إلى القلب، ما وصل لا والحسنات هي كل ما أمر الله به وجوبا أو استحبابا، والسيئات كل ما نهى الله عنه. وسنقسم الحسنات والسيئات إلى تسميه حسنات وسيئات الأعمال وهي المذكورة هنا في الحديث، وحسنات وسيئات الجزاء كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ومن سواهل الأول من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة. والله أعلم. من بعد صحيح؟ نعم. من تركها إيش مكرة تركها؟ إيه هذا بجانب ما ذكرت صحيح، يعني الإنسان إذا هم بالحسنة وأرادها وبذل وسعه ولكنه عجز فإنها تكتب له فمن حملها، وبالعكس من أراد السيئة واجتهد في الوصول إليها وفعلها فإنه يصير كالعامل لها. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وفي الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال هذا الرسول هذا أمر واضح، فما كان المقتول قال إنه كان حريصا. نعم.
سؤالك وإذا كان من عصمة الله إذا كان الله عصمه منها كقصة يوسف،
نعم
إذا كان الله كرجل صالح وهم بهذا لكن عصمه الله عنه
حدث عصمه الله منها، هذا معناه إنه تركها لله. هذا الذي في الحديث تركها إلى أن يصمت الله، وهل يترك العبد يعني المعاصي لله إلا بعصمته وتوفيقه وتصديقه، وهل يفعل الحسنات إلا بتوفيقه؟
هذا الحديث 38.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 38 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد عادته بالفضل، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأهدنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. رواه البخاري.
هذا موجود في الأربعين وما ترددت.
أين ذكر المحقق أنه موجود في بعض النسخ مثبت في البخاري.
هذا البخاري معروف بس كان ما يذكر من النوع.
قال في أكثر النسخ المطبوعة إلى آخر الحديث لم يرد في أكثر النسخ المطبوعة وهي مثبتة في التعيين ولا في جامع أحد العلوم. وقد أثبت الشيخ مضر معتمدا على
وقد اعتمد ايش؟ وقد أثبته
الشيخ مضر معتمدا على نسخة منسوخة عن أصل المؤلف وهذه
زيادة البخاري. هذا حديث قدسي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال من عادى لي وليا. أي ولي كل مؤمن تقي كما قال الله يرحمك كل مؤمن تقي من عادى لي وليا من أولياء من الأنبياء ومن دونه عادى وأظهر حارة وقد آلمته بالحرب يعني أعلمت له العداوة والمحارب فمن عادى أولياء الله فالله عدوه ومن كان الله عدوه هلك شقي وباء بالخسار إن الله عدو للكافرين قد آذنته بالحرب عادى لوليا وقد آذنته إنك بالحرب الذي محارب
بالحرب
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه من التوطري. هذا فيه دلالة على فضل الفرائض على النوافل. الفريضة أفضل من النفل وفعل وتقرب العبد بفرائض الله أحب إلى الله من تقربه بالنوافل. الله أن يتقرب إليه بالفرائض والنوافل لكن تقربهم بالفرائض أحب إليه. الفرائض أحب إليه ولهذا ولا بعض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم قال يا رجال عبدي يتقرب إلي بنوافل يعني بعد الفرائض تقرب إلي بالنوافل ويكثر من ذلك حتى أحبه يعني حتى أحب محبة خاصة فوق محبة سائر المؤمنين. فإذا أحببته هذه المحبة الخاصة كنت سمعه الذي يسمع بها وبصره الذي يبصر ويده التي يبتس بها ورجله التي يمشي بها يعني أجعل كل تصرفاته تابعة لما لأمره سبحانه. كنت سمعه الذي يسمع به يعني بحيث لا يسمع إلا ما يحب الله منه أن يسمع يستمع ولا ينظر إلا ما يحب الله أن ينظر إليه ولا يبتس بيده وتصرف بيده إلا بما يحب الله فهو يصدر في كل تصرفاته سمعه وصره يده رجله بل قلبه كل ذلك يصدر فيه أن في عبودية لله العبودية لله كنت سمع الذي يسمع به ويده التي يطف به ولا يقول قائل إنه تعالى يصير حالة المخلوق ويصير هو ذاته هو سمع العبد لا هذا لا يقوله إلا ذوي الفهم القاصد وأهل الإلحاد من الاتحادية أو أصحاب الحلول فالقائلين بالحلول وأن الله يحل في المخلوق ونجره التي يمشي بها وكل تصرفات وهم الحقيقة هذا في جانب العبودية والطاعة والانقياد وإلا فموجب الربوبية أن ذلك كل من المؤمن والكافر لا يكون إلا بقدرة الله وبمشيئة الله. لكن هذا العبد الصالح تصرفه هذا من كمال توحيده من كمال توحيد الإلهية. أما في توحيد الربوبية ثم أيضا العبد المؤمن يتصرف ويستشعر ربوبيته تعالى ويستشعر إلهيته فيعلم أنه صبره بالله وصبره لله وأن وهكذا يكون نظره بالله وقدرته ونظره لله وبأمر الله. ثم قال في هذا العبد الذي أدى الفرائض وتزود من النواب ولئن سألني لأعطينه ولئن سألني لأعطينه. وهذا يقتضي أن من كان كذلك أنه يصير مستجاب الدعوة وتضمن على الحديث دلالة على أن أولياء الله طبقتان، يعني مقربون وأبرار. فالأبرار هم الذين أدوا الفرائض واجتنبوا المحارم، وهو يدل عليه الجملة الأولى. والثاني هم الذين تقربوا بالفرائض والنوافل واجتنبوا المحارم المحرمات المكروهات والحظوظ. ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا القدر يحصل به ولاية الله. أولياء الله طبقتان، مقربون أصحاب يمين أو تقول مقربون وأبرار، كما جاء في كتاب الله لا ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا وعد من الله تعالى لعبده الصالح التقي القائم بأمره المسارع إلى مراضيه، وعد منه تعالى أن يستجيب دعاءه وأن يعطيه سؤله وأن يعصمه من كل ما يقع. والله أعلم. يأتي الكلام على بقية الحديث.
الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
هذا الحديث من أصول الأحكام ويدل على العفو عن هذه الأمة، العفو لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا ومعنى هذا الحديث ثابت في كتاب السنة، ثابت في كتاب السنة وفي إجماع أهل الإبن المرفوع قطعا. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رحم الله وقدع. قال تعالى لا بما عليكم بما اخطأتم به ولا بما تعمدت القلوب. جاء العفو عن الاكل والشرب من اكل او شرب ناسيا وهو صائم ذلك المصوم انما اطعمه الله وسقاه. الإذن المرفوع مطلقة، وأما ما يلزم المكلف لما إذا نسي أمر من الأمور قال يختلف. والغالب أنه إذا نسي وفعل محرما فلا شيء عليه، أما إذا ترك واجبا فإنه يأتي به هذا في الغالب. ومن ذلك الصلاة والطهارة الصلاة وأركان الصلاة لا تسقط من شيء، الطهارة والطهارة الصلاة نفسها، إنما عن صلاة النبي أنه يصلى عبادته بحكم ذلك ما لو صلى على غير طهارة ناسيا لحدثه، إنه لا بد أن يتطهر ويصلي. هذا الإنسان إذا أخطأ قول أو فعل لا يسمع له، لكن قد تترتب أحكام كما لو قتل مؤمنا مؤمنا خطأ لا يسمع له، لكن يجب عليه الكفارة والدية. نعم لذلك لو أخطأ جرع لسانه شيئا مما لا يجوز من الكلام فإنه أيضا لا يسمع ولا يجوز. وأما الإكراه فهو يعرف إن أطيع على كلمة الكفر تكلم بها وقلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه. وكذا في هذا الزنا من يكرهك فإن الله من باب إكراهنا إن الله تجاوزني عن أمتي. هل يشعر بأن هذه يعني فيها شيء من خصوصية هذه الأمة؟ تجاوزني، وربما أشعر أن ذلك كان بشفاعته عليه الصلاة والسلام، أو أنه تجاوز عن هذه الأمة كرامة لنبيها صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما اذكره عليه. يدخل هذا في طلاق المكره، إذا أخذ الإنسان على الطلاق فطلق ليتخلص من الأذى من العذاب فطلق وغير واضح لأنه ليس اختيار.
الحديث الأربعون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. الحديث الأربعون. عن عمر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو آذر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول بأمسك فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لماضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
هذا من أبلغ الأحاديث في الوعظ والتذكير بحضارة هذه الدنيا وعظم شأن الآخرة. فهذه وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عمر، وهي وصية لأمته كلها. قال أخذ رسول الله بمنكب، كأنه يعني لإشعاره بأهمية الأمر، كان من الذي يقول انتبه انتبه كن في الدنيا كأنك غريب. والغريب وهو الغريب هو يعني النازل في غير وطنه، غريب لا يعرف ولا يعرف. والغريب له حالة يعني يشعر بالوحدة بالانفراد، يعني كل من حول لا يحتفون به ولا يعرفونه وكذا. ثم من جهة أخرى إنه ليس له قرار في هذا البلد ولا يهتم يعني بالمقام فيها ولا يؤسس فيها عقار وكذا. مترحل مترحل كنت في الدنيا كأنك أو عاد السبيل وعاد السبيل هو المسافر. المسافر ما يهتم بالمحطات التي يمر بها ولا بالمشاهد التي يمر بها يمشي. يهمه سير يهمه الوصول إلى غاية. فهذه وصية من الرسول أن يكون في هذه الدنيا هكذا لا يركب إليها لا يطمئن. فالله يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا أنه بها. فاستشعار المسلم أنه في هذه الدنيا غريب أو يوجب له أن لا يطمئن بها ولا يتعلق بمطالبها ومطامعها كثيرا. يأخذ منها يتزول منها حادثة ما يعينه على سفره. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أنسيت فلا تكتب. فذكر الحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
وكان ابن عمر يقول
إذا أنسيت فلا تنتظر الصلاة. هذا من قولي الكلام الأول من كلام الرسول الثاني من كلام ابن عمر. كان يقول إذا أنسيت فلا تنتظر الصلاة. إذا صلاة فلا تنتظر المساء. بمعنى كن قصير الأمل. وإذا كان كذلك فإن من يحصل ما عنده هذا الشعور لابد أن يجتهد في التزود لآخرته. إذا صلى يصلي صلاة مودع. إذا أنسيت فلا إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني لا تستشعر وإنك ستمشي ربما نزل بك الموت قبل المساء. وهكذا ربما نزل بك الموت قبل الصلاة. فكن قصير الأمل مهتما بزادك بزاد آخر. وكان يقول خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وفي معناه الأثر اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم شبابك قبل عرضك والحي وصحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك وفراغك قبل صدر. كلها فيها معاني عظيمة. لو عمل الإنسان على هذا المنهج يعني حصل على مكاسب أخروية عظيمة. إنما يؤتل الإنسان من التفريط في هذه الفرص الصحة الغنى الفراغ الشباب الحياة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح نعمتان مغموم فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ.
الحديث الحادي والأربعون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الحادي والأربعون عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تماما يجد به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
هذا حديث صحيح النووي أظن بالرجل ضعفه لكن معنى حق في الجملة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئته. هذا لا شك أنه يعني مرتبة عالية أن يكون هوى العبد دائر مع أمر الله ورسوله. يحب ما يحب ويبغض ما يبغض ويفعل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه يؤثر نضاق ويؤثر ما ندب الله إليه ورسوله. هذا تابع يكون هواه تابع وضد هذا من يكون هو متبع لهواه غاية الضلال. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم، تبعوا أهواءهم بغير علم. الكفار متبعون لأهوائهم، ثم جاء الناس على شريعات من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالإنسان مأمور يعني أو منهي عن أن يتبع هواه إلا ما وافق عند الله، فإن لم يستجيبوا فظالم إنما يتبعون أهواءه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبعه فجعل هواه إمامه وإلهه، إمامه يسير خلف هواه وإلهه فهو يعبد هواه. وهذا على مراتب، قد يصير الإنسان بهذا كافرا وقد يكون عاصيا، تختلف اتباع الهوى، تختلف اتباع الهوى في بالشرك والكفر، مثل الذين تبع يعبدون الأصنام اتباعا لأهوائهم في تقليد الآباء، إنا وبنا آباء، فهم يهوون موافقة آبائهم، هذا اتباع على الكفر، اتباع للهوى في الكفر. قد يكون اتباع للهوى في ما دون ذلك، والاتباع كلمة الاتباع تعني انقياد، وليس كل من ارتكب معصية لشهوة يكون متبعا. الاتباع يعطي انقياد ويعطي استمرار، فالواجب على المسلم ان يكون هواه تابعا لشرع الله، موافقا لما يحب الله ورسوله. يحب ما يحب ويبغض ما يبغض وينقاد لامر الله ورسوله فيجور هواه. وهذه رايه لعلها انما تحقق في الولي الذي جاء فيه الحديث: كنت سمعا الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبتسم بها. تصبح جميع تصرفاته يعني موافقه لامر الله وشريعته ومحاسنه. الله اعلم.
الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك أمان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا حديث قدسي، لأنه مما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. قال الله تعالى: يا ابن آدم، خطاب من الله لبني آدم: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان. هذا في بشارة أن من توجه إلى الله في الدعاء والرجاء ولجأ إليه أنه يعني حلي بمغفرة الله لذنوبه. فرق بين العاصم والمعرض عن ربه، مدبر مستخف بمعصيته، وبين عبد مقبل عليه يندم على معصيته ويلجأ إلى ربه أن يعافيك أن يهديك. فيأخذ لأسباب الغفران ورد لك على ما كان منك ولا أبالي. هو سبحانه وتعالى لا تضر ماضيك العصيفة ولا يضر ولا يتصبوته أن يغفر لعبده. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض يعني بملء أو قريب من ملء خطايا ثم استغفرتني أفضلك. ولا في هذا ندب إلى الاستغفار إلى أن يستغفر الإنسان ربه من ذنوبه والاستغفار سبب للغفران. وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فالاستغفار من أسباب دفع العذاب. الاستغفار سبب عظيم من أسباب تكفير السيئات. ولا ريب أن الذي يرفع الله به جميع الذنوب من الاستغفار هو الاستغفار المقترن بالتوبة. أما من لا أما استغفار لا يقترن بالتوبة بعد قد ينفع يغفر الله به لعبده ما شاء سبحانه لأنه ذات نفسه. أما إذا كان مع توبة فالمغفرة محققة بوعد الله المطلق فمن تاب تاب الله. والجملة الثالثة يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك أو لا أتيتك بقرابها مغفرة. هذا أيضا فيه الدلالة على السبب المغفرة جنوبه التوحيد كالتوحيد وتحقيقه من أعظم أسباب غفران الذنوب. الحديث كل مدار على ذكر أسباب الأسباب التي يغفر الله بها الذنوب الدعاء والرجاء الاستغفار صادق تحقيق التوحيد. هذا مضمون هذه الجمل الثلاث. فلا يهلك على الله الا هالك. الخطر على المعرض على المستكبر على المستخف. اما المقبل على ربه الضارع اليه المخلص في توحيد هذا على خير. نعم الله أكبر.